نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، يذكر العلماء أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، نسأل الله السلامة منها، فما المقصود بأهل التوحيد وما ضد التوحيد؟ وهل التوحيد هو الإيمان أم بينهما فرق؟ نرجو من سماحتكم البيان والتوضيح، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يقول في سؤاله: ثبت أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، ويسأل: ما هو التوحيد؟ هل هو الإيمان أو التوحيد؟ هل هو الإيمان وهو الإيمان إلى آخر ذلك؟ نقول يا أخي: أما كون الموحدين لا يخلدون في النار فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشركون الذين عبدوا غير الله وأشركوا مع الله غيره بالعبادة، فذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستغاثوا بغير الله واستعاذوا بغير الله وهتفوا باسمه هؤلاء للشدائد ورسولهم المحبة، هؤلاء لا يؤمنون دخول الجنة والنار أولى بهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الموحدون الذين عبدوا الله وحده ولم يشركوا معه في عباد غيره، فدعاؤهم ورجاؤهم وخوفهم واستعادتهم ورهبتها لله جل وعلا، فهم يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يستجيبون إلا بالله ولا يدعون إلا لله ولا ينذرون إلا لله. وإذا نزل فيهم الشدائد والمهمات علموا أنه لا منزع لهم من الله إلا إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويسر الشيء، لا يتألهون غير الله لعلمهم أن الله مطلع عليهم وعالم بسرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وعلانيتهم، لا يحتاج إلى من يبلغه حاجات عباده ولا من يسترحمه لعباده، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هؤلاء الموحدون الذين عبدوا الله فلله يصلون ولله يصومون وله يدعون ويؤمنون ويرجون: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هؤلاء إذا لقوا الله وإن عليهم معاصي وشبائل فإن مآلهم إلى دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين، فإن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج في حديث عتلك وجه الله: ومن كان آخر سعيه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعصاة موحدين، وإن كنا لا نقرهم على أخطائهم ولا نقرهم على معاصيهم، لكن من وقع في المعصية فإنه لو لقي الله بهذه المعصية من غير توبة لكنه موحد مخلص لله لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يرجع إلا الله ولا يخاف إلا من الله فمآل أولئك إلى دخول الجنة بإجماع ما إنما قال في ذلك الخوارج الذين حكموا على أهل الكبائر بالكفر ثم حكموا عليهم بالخلود في النار وهذا من قلة علمهم وضر بصيرتهم وعدم فهمهم لحقيقة الكتاب والسنة. فالتوحيد هو أصل الإيمان، الإيمان عام، الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر كله من الله. والموحد هو المؤمن، لكن الموحد هو من لف لله العمل، فهذا هو أصل إخلاصك العبادة لله وأن لا تشرك مع الله غيره، لأن إيمانك بالله يقتضي منك إيمانا بربوبيته وكمال انفراده بالخلق والإيجاد، ويقتضي منك إيمانا بأسمائه وصفاته والتي سمى بها نفسه وصف نفسه، ويقتضي منك الإيمان بوحدانيته وأنه المستحق للعباد دون سواه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع نصر يقول: الناس يقولون إن الحجاب الذي يحتوي على بعض آيات من القرآن أو آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن رقية مكتوبة، فما رأي سماحتكم؟
يا إخواني، الحجاب يسمي الحجاب وهي التي القرآن يقرأ في أوراق وتوضع في ذلك ويدل على قرآن أو أدعية مدعوة. تعليق الإنسان لها ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلا شك أن يقال إن الرقى والتمائم والسولة شرك، وإن كان من القرآن فقد اختلف السلوفي فكره وأصحابه، وقال العلماء كراهية مسعود وأصحابه لهذه الرقية لأمور ثلاثة: أولا أن النهي عام بقوله والسماء شرك، فرق النبي بين جميمة مباحة محرمة. ثانيا أن المعلق لها قد يستخف بها ويستهين بها فيدخل بها قضاء أماكن قضاء الحاجة وهذا لا يجوز. ثالثا يلق قلبه بها ويراها السبب الوحيد، وهذا سبب ما أذن الله به. ولهذا عبد الله مسعود لما هذا الحديث قاله رجل: إن أهل بيتك يستعمل يأكل الرقى، فقال لما رآهم سألهم قال امرأته: إني عين عيني تنقصني فآتي اليهودية ويلقى لي في شيء فأضعه، قال: أنتم آل عبد لا أغني عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم
شيئا من السحر لكي يوفق بين زوجين متنافرين.
هذا لا يجوز، الله جل وعلا ذم السحر ولم يكن شيء، قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين زوجه وما هم يضادون به من أحد إلا بإذن الله. وقال جل وعلا: بدأ ما أنزل الملكين بباب لها هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلم يفرقون به زوجه وما هم بضارين به من أحد بإذن الله. فكونه يفرق بين الزوجين أو كونه يجمع بينهما كله ضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والسوى شرك. قال الشيخ رحمه الله: السوى شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل لزوجته، يطلقونه هذا والعياذ بالله من عن الشياطين. فإن هذه المحبة القائمة على هذه العلاقات السحرية لا خير فيها ولا منفعة بها. من الإخوان المسلمين أن يبتعدوا عن السحرة وعرقهم ولا يغتروا بهم ولا ينخدعوا بهم ولا يحسنوا الظن بهم، فهم ضالون مفسدون. ومن ادعى أن السحر يحل بالسحر أو سهل بمجيء السحرة وقصهم وإتيانهم وشجعهم ورأى أن ما هم عليه من دفع لغير الله ونذر لغير الله ودعاء لغير الله من رأى أن ذلك أمر جائز فلا شك أنه مفتون في دينه بصرا بمرأة في قلبه مرض النفاق والحيار بالله إن لو كان منهم حقا لما رضي أن يبيح السحر ويدعو إليه نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا عدوى ولا طيرة لا هامة ولا صفر.
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى النبي صلى الله عليه وسلم نفى تأثيرها من السلاح، بمعنى ألا تعتقد أن العدوى تنتقل إليك بذاتها، بل الكل لقضاء الله وقدره. وإن كنا أمرنا وأرشدنا ألا نخالط المصابون بالأوبئة أو دخول الأماكن المصابة بالأوبئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الطاعون إذا سمعنا به بأرض ألا ندخلها، وإن وقع ونحن به ألا نخرج منها، لكن إذا سمعنا ونحن خارج المدينة موبوءة ألا ندخل على من أصيب بالطاعون. وإن كنا نؤمن بقضاء الله وقدره وأن لكل نفس أجل مسمى، لكن أرشدنا إلى اتقاء أسباب الشر. وقال جابر بن مصح على موله وقال: سر من المجذوم فرارك من الأسد. فالعدوى المنفية هي الاعتقاد الجاهلية أن بمجرد مصاحبة المريض ينتقل المرض، فنقول لا، وينتقل بإرادة الله وإن كنا معه أسباب، ولكن من قوي يقينه وعظم ثقته بربه واطمأن قلبه ولم يخشع نفسه من غير إيمان فخالف المرضى ثقة بالله ولو أصابه شيء ما قنط ولا عيش بقوة الثقة والإطمئنان فهذا أمر جيد. وقول لا عدوى ولا طيرة، الطيرة تشاؤم بالمرئي المسموع، كانوا الجهل الشاؤمون أن يسافروا أجروا الاقتراع بأزلام مضى وإن لم تهى، وكان الشاؤمون بالطيور فيقول من الطائر الفلاني إن شمل رسالة وإن جنب شر ونحو ذلك، فيتعلقون بهذه الخرافات. ولهذا جاءت السنة للدعوة إلى استخارة الله في كل أمر يهمك، تهول أمرك إلى الله. أما الجاهلون تسيرهم وتشاؤمهم بالمرئيات والمسموعات فهذا جاهلية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طرد. الهامة هي الغلو من الجهل الذين يعرضون للناس ويتمثلون بصور شتى، وهذا تحت والعياذ بالله في الأماكن الطفرة الخالية أو والعياذ بالله عند حدود الفتن والمصائب والبلايا عندما يعظم الخوف يقع جنس هذه الأشياء. فالنبي قال لا هامة، أي ليس التعدي بنفسها ولا تغر بنفسها، بل الكل بقضاء الله. وجاء إذا غولت الغيلان فبادروا بالأذان، وأن الأذان إذا أذن عند الغيلان فإنها تخبأ بإذن الله، فهي شيطان صوروا بريح الحلوان. لكن أقوياء القلوب والإيمان لا يضرهم ذلك ولا يهتمون. وقوله ولا صفر، لأن الجاهلية يتشاءمون بصفر فلا يزوجون فيه ولا يسافرون فيه، يتشاءمون بصفر. وقيل إن الصفر يعني داء للبطء. المهم أن الصفر سواء قلنا أنهم شاءمون به أن المسلم لا شاءم ولا يجعل الشؤون بعضها مسؤولا، يعمل الخير ويبدأ أسباب ولا يضره يتزوج في صفر أو في محضر أو في غيره.
تبدأ وقت أذكار الصباح والمساء، وهل إذا ذكرت مثلا بعضا منها من أذكار الصباح بعد أذان الفجر وقبل الصلاة هل يجزئني أم لا بد أن تكون بعد أداء الصلاة؟
أما الأذكار التي عند غروب الشمس وعند طلوعها، هذه أذكار الصباح وما تقولينها إما قبل المغرب أو بعده، أو قبل صلاة الفجر أو بعده، أو في منتصف الليل أو بعد صلاة الظهر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والذكر الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا ولو كره الكافرون، والتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له لتكون 100، هذه تقال أدبار الصلوات، فإن شاء الله أن تقول أدبار الصلوات لا قبلها.
أحسن الله إليكم. تقول أم عبد الرحمن: ما حكم تكرار أذكار الصباح والمساء؟ بمعنى أن أقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا بعد ثلاث فجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وقبل النوم، وذلك حتى لا أدع فرجة للشيطان ولاتقاء العين والسحر بإذن الله.
هو جاء أن عن أبان العثمان أن هذا الدعاء يقال إذا أصبح الإنسان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن من قالها لا يصاب ذلك ينسو. قال أبان: فتركتها فأصابني الفارج، لما لله بالحكم أني نسيتها حتى وقع القضاء والقدر. فينبغي المسلم أن يحاذر ويلازمها ولنجأها، لأن فيها حماية الإنسان، حماية لدينه، حفظ لبدنه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوبل السيد الذكر السيد، يقول: إن رجلا رأى في النوم رؤيا، قال: كأني في المنام وكأني للشيطان إبليس ناصبا عرشه على الماء، يبث جنوده في الناس ليفسد هذا ويذل هذا ويهلك هذا، وأنه نادى فيه فقال: من لي بعروة بن الزبير فقد أفسد علي أمري، وأنه انتدب واحد من جنده إلى عروة بن الزبير، فلما أتى رأى نارا شاءت تحرقه، كلما دنوت بحرة فإذا النار تحرق بدرجة، فقال إبليس: إني رأيت نارا كلما قربت منه أحرقتني فلم أستطع أن أؤثر عليه. استيقظ ذلك الرائي وجاء للمدينة وكان قريب منها، فأتى المسجد وسأل عن حرة وهو لا يعرفه فدل عليه، فلما خلى المسجد من الناس وبقي عروة وحده يريد سلم عليه وحاول أن يدخل معه، فكان عروة في الأول ثم ما زال معه وتلقف به حتى تنبسط معه، فقال: يا عروة رأيت في النوم كذا وكذا، فحاول عروة أن يعرض عنه، ولكن قال: يا عروة أنا أحب أن تعلمني ما قلت، قال: يا هذا إذا كان بد فاعلم أني أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت 4 مرات، آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبس والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: هذا الذي كنت أقوله، قال: هذه التي حرفتك عن مكائد الشيطان. فيا إخواني، أذكار الصباح والمساء لابد أن تعلمها، ومعلم الشيخ معدل بن باز صحبة الأخيار بالأذكار، وهي مختصرة وموجزة ومفيدة لمن يحفظها ويريد بها، فلعل الله أن ينفع بها.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل هذه الأخت تقول: هل يجوز أن أقول أعيد زوجي وأولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 صباحا ومساء، ويعتبر كأنهم هم الذين ذكروها ويحفظون بإذن الله من كل شر؟
أولا، ينبغي أن نعلم الصغار والكبار جميع الكلام، نعلمهم ليقولهم بأنفسهم. لا شك أن الصغار الذين قال الأب عنهم أرجو أن تحفظهم إن شاء الله، لكن ينبغي أن نعلمهم وأن نجربهم وأن تكون الأول.
فما هي الأسباب لاتقاء السحر بعد التوكل على الله جل جلاله؟
إذا توكل على الله وقوي ثقته بربه وتأمل قول الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإني أرجو من الله أن يقضي عن كيده.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، أحسن إليكم. يقول هذا المستمع: بعض الأئمة يطيلون في التشهد الأول في الصلاة، فهل هناك أدعية تقال بعد التشهد الأول؟
السنة في التشهد الأول تخفيفه، والنبي كأنه يدعى على الحجة الحارة، فلا ينبغي أن نطيل التشهد الأول، وإنما يقال التشهد الأخير بالأدعية الوالية ما لم يشق ذلك على المؤمنين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل كل ما يراه النائم يمكن تأويله؟ فأنا أرى أحيانا رؤى يناقض بعضها بعضا.
يا أخي أشدك، إن رأيت في منامك خيرا يعجبك تحمد الله وأخبر به من تلق بمغنمك، وإن رأيت سوى ذاك تقصده وتعوذ بالله من شره ومن شر الشيطان، وأرجو الله أن يحفظك منها.
اللهم امين. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. هل يؤثر في الوضوء عدم التسميه في اوله؟
السنه التسميه، جاء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وان كان الحديث ضعيف كما قال الامام احمد، لكن قال ابن ابي شيبه لما شاق لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها بكثره طرق هذا الحديث.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع يقول أصبت بكسر في الذراع وقد تم وضع الجبس على المكان، فكيف أصنع إذا أردت الاغتسال؟ وهل أغسل ما تمكنت من جسمي؟
اغسل بقية جسدك، وإن كان يمكن أن تمسح على هذه الجبس تمسح عليه، وإن تعذر المسح عليه فتيممه.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع سالم عمر تقول امرأة قريبة لوالدي تركت عندي مبلغا من المال وابنا لها كأمانة، ثم توفيت ثم تزوج ابنها المذكور ورزق أبناء، ولكن زوجته هربت بالأولاد إلى إحدى الدول الإفريقية ولا يعلم عنها شيء حتى توفي هو. وأنا السائل بحثت كذلك عنها أكثر من 6 سنوات وعن الأولاد وعن الأم، ولكن لم أجدهم ولم أجد أي شخص يدلني عليهم. سؤال سماحة الشيخ، لمن هذا المال إذا لم يظهر الأولاد، علما بأن المذكور المتوفى له أولاد أخت بنتين وولد، فلمن هذا المال؟
أدخل المال بيت المال الخاص بالمحكمة، وإذا كان ورق لهم راجعوا المحكمة يجب المجلس.
هو المتبقي الآن أولاد الأخت سماحة الشيخ فقط، البقية
يدخل المال بالمحكمة.
نعم.
ويطلب من أولاد الأخت التقدم للمحكمة.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، يذكر العلماء أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، نسأل الله السلامة منها، فما المقصود بأهل التوحيد وما ضد التوحيد؟ وهل التوحيد هو الإيمان أم بينهما فرق؟ نرجو من سماحتكم البيان والتوضيح، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يقول في سؤاله: ثبت أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، يسأل ما هو التوحيد؟ هل هو الإيمان أو التوحيد؟ هل هو الإيمان أو الإيمان إلى آخر ذلك؟ نقول يا أخي: أما كون الموحدين لا يخلدون في النار فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشركون الذين عبدوا غير الله وأشركوا مع الله غيره بالعبادة، فذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستغاثوا بغير الله واستعاذوا بغير الله وهتفوا باسمه هؤلاء للشدائد ورسولهم المحبة، هؤلاء لا يؤمنون بدخول الجنة والنار أولادهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الموحدون الذين عبدوا الله وحده ولم يشركوا معه في عباد غيره، فدعاؤهم ورجاؤهم وخوفهم واستعادتهم ورهبتها لله جل وعلا، فهم يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يستجيبون إلا بالله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله. وإذا نزل فيهم الشدائد والمهمات علموا أنه لا منزع لهم من الله إلا إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويصل الشيء، لا يتألهون غير الله لعلمهم أن الله مطلع عليهم وعالم بسرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وعلانيتهم، لا يحتاج إلى من يبلغه حاجات عباده ولا من يسترحمه لعباده، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هؤلاء الموحدون الذين عبدوا الله فلله يصلون ولله يصومون وله يدعون ويؤمنون ويرجون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هؤلاء إذا لقوا الله وإن عليهم معاصي وشبائل فإن معالهم إلى دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين، فإن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج في حديث عتلك وجه الله، ومن كان آخر سعيه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعصاة موحدين، وإن كنا لا نقرهم على أخطائهم ولا نقرهم على معاصيهم، لكن من وقع منه المعصية فإنه لو لقي الله بهذه المعصية من غير توبة لكنه موحد مخلص لله، لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يرجع إلا الله ويخاف إلا من الله. فمآل أولئك إلى دخول الجنة بإجماع أهلها. إنما قال في ذلك الخوارج الذين حكموا على أهل الشبائل بالكفر ثم حكموا عليه بالخلود في النار، وهذا من قلة علمهم وضعف بصيرتهم وعدم فهمهم لحقيقة الكتاب والسنة. فالتوحيد هو أصل الإيمان، الإيمان العام، الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر كله من الله. والموحد هو المؤمن، لكن الموحد هو من لك لله العمل، فهذا هو أصل إخلاصك العبادة لله وأن لا تشرك مع الله غيره، لأن إيمانك بالله يقتضي منك إيمانا بربوبيته وكمال انفراده بالخلق والإيجاد، ويقتضي منك الإيمان بإسمائه وصفاته والتي وصفنا بها نفسه ووصف بها نفسه، ويقتضي منك الإيمان بوحدانيته وأنه المستحق للعباد دون سواه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع مثل يقول الناس يقولون إن الحجاب الذي يحتوي على بعض آيات من القرآن أو آيات من آية الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن رقية مكتوبة، فما رأي سماحتكم؟
يا إخواني، الحجاب من الحجب وهي التي القرآن يقرأ في أوراق وتوضع في ذلك ويدل على قرآن أو أدعية مدورة. تعليق الإنسان له ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر، فلا شك أن يقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وإن كان من القرآن فقد اختلف السلوبي تكريم وأصحابه، وقال العلماء كراهية مسعود وأصحابه لهذه الرقية لأمور ثلاثة. أولا أن النهي عام بقوله والسماء شرك، فرق النبي بين كريمة جريمة مباحة محرمة. ثانيا أن المعلق لها قد يستخف بها ويستهين بها فيدخل بها قضاء أماكن قضاء الحاجة، وهذا لا يجوز. ثالثا يلق قلبه بها ويراها السبب الوحيد، وهذا سبب ما أذن الله به. ولهذا عبد الله مسعود لما هذا الحديث قال رجل إن أهل البيت يستعمل الرقى، فقال لما رآهم سألهم قال امرأته إن عيني تنقصني فآتي اليهودية فيلقاني في شيء فأضعه، قال أنتم آل عبد لا أغني عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم
شيئا من السحر لكي يوفق بين زوجين متنافرين،
هذا لا يجوز. الله جل وعلا ذم السحر ولم يسل شيء، قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين زوجه وما هم يضادون به من أحد إلا بإذن الله. وقال جل وعلا بباب ما أنزل أن الكيم بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلم يفرقون به زوجه وما هم بضارين به من أحد بإذن الله. فكونه يفرق بين الزوجين أو كونه يجمع بينهما كله ضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتوى شرك. قال شيخ رحمه الله التوى شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل لزوجته يطلقونه، لا والعياذ بالله من عن الشياطين، فإن هذه المحبة القائمة على هذه العلاقات السرية لا خير فيها ولا منفعة بها من الإخوان المسلمين أن يبتعدوا عن السحرة وعرقهم ولا يغتروا بهم ولا ينخدعوا بهم ولا يحسنوا الظن بهم، فهم ضالون مفسدون. ومن ادعى أن السحر يحل بالسحر أو سهل بمجيء الشعراء وقصهم وإتيانهم وشجعهم ورأى أن ما هم عليه من دفع لغير الله ونذر لغير الله ودعاء لغير الله، من رأى أن ذلك أمر جائز فلا شك أنه مفتون في دينه بصرا بمرأة في قلبه مرض النفاق والعياذ بالله. إن لو كان منهم حقا لما رضي أن يبيح الشعر ويدعو إليه، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا عدوى ولا طيرة لا هامة ولا صفر.
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى النبي صلى الله عليه وسلم نفى تأثيرها من السلاح، بمعنى ألا تعتقد أن العدوى تنتقل إليك بذاتها، بل الكل بقضاء الله وقدره. وإن كنا أمرنا وأرشدنا ألا نخالط المصابون بالأوبئة أو دخول الأماكن المصابة بالأوبئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حين الطاعون إذا سمعنا به بأرض ألا ندخلها، وإن وقع ونحن فيه ألا نخرج منها، لكن إذا سمعنا ونحن خارج المدينة موبوءة ألا ندخل على من أصيب بالطاعون. وإن كنا نؤمن بقضاء الله وقدره وأن لكل نفس أجل مسمى، لكن أرشدنا إلى اتقاء أسباب الشر. وقال جابر بن سفيان على موله وقال: سر من المجزوم فرارك من الأسد. فالعدوى المنفية هي الاعتقاد الجاهلية أن بمجرد مصاحبة المريض ينتقل المرض، فنقول لا، وينتقل بإرادة الله وإن كنا معهد أسباب، ولكن من قوي يقينه وعظم ثقته بربه واطمأن قلبه ولم يخشع نفسه من ضعف الإيمان فخالف المرضى ثقة بالله، ولو أصابه شيء ما قنط ولا عيش بقوة الثقة والإطمئنان، فهذا أمر جيد. وقول لا عدوى ولا طيرة، الطيرة تشاؤم بالمرئي المسموع، كانوا الجهل الشاؤمون أن يشاهدوا أجروا الاتباع بأزلام مضى وإلا انتهى، وكان الشاؤمون بالطيور فيقول من الطائر الفلاني إن شمل سعادة وإن جنب شر ونحو ذلك، فيتعلقون بهذه الخرافات. ولهذا جاء بالسنة للدعوة إلى استخارة الله في كل أمر يهمك، تغول أمرك إلى الله. أما الجاهلين تغيرهم وتشاؤمهم بالمرئيات والمسموعات فهذا جاهلية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طرد. الهامة هي الغلو من الجهل الذين يعلو للناس ويتمثلون بصور شتى، وهذا تحدث والعياذ بالله في الأماكن الطفرة الخالية أو والعياذ بالله عند حدود الفتن والمصائب والبلايا، عندما يعظم الخوف يقع جنس هذه الأشياء. فالنبي قال لا هامة، أي ليست تعدي بنفسها ولا تغر بنفسها، بل كل بقضاء الله. وجاء إذا غولت الغيلان فبادروا بالأذان، وأن الأذان إذا أذن عند الغيلان فإنها تخبأ بإذن الله، فهي شيطان صوروا بريحة الحلوان، لكن أقوياء القلوب والإيمان لا يضرهم ذلك ولا يهتمون. وقوله ولا صفر، بأن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر فلا يزوجون فيه ولا يسافرون فيه، يتشاءمون بصفر. وقيل إن صفر يعني داء للبطن. المهم أن صفر سواء قلنا أنهم شاءمون به أن المسلم لا شاءم ولا يجعل الشعور بعضها مسؤولا، يعمل الخير ويدعي الأسباب ولا يضر الزوج في صفر أو في محرر أو في
تبدأ وقت أذكار الصباح والمساء، وهل إذا ذكرت مثلا بعضا منها من أذكار الصباح بعد أذان الفجر وقبل الصلاة هل يجزئني أم لا بد أن تكون بعد أداء الصلاة؟
أما الأذكار التي عند غروب الشمس وعند طلوعها هذه أذكار الصباح وما تقولينها إما قبل المغرب أو بعده، أو قبل صلاة الفجر أو بعده، أو في منتصف الليل أو بعد صلاة الظهر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والذكر الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا ولو كره الكافرون، والتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له لتكون 100، هذه تقال أدبار الصلوات، فإن شاء الله أن تقول أدبار الصلوات لا قبلها.
أحسن الله إليكم. تقول أم عبد الرحمن: ما حكم تكرار أذكار الصباح والمساء؟ بمعنى أن أقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 بعد 3 الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وقبل النوم، وذلك حتى لا أدع فرجة للشيطان والاتقاء العين والسحر بإذن الله.
هو جاء أن عن أبان العثمان أن هذا الدعاء يقال إذا أصبح الإنسان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن من قالها لا يصاب ذلك يسوء. قال أبان: فتركتها فأصابني الفارج، لما لله بالحكم أني نسيتها حتى وقع القضاء والقدر. فينبغي المسلم أن يحاذر ويلازمها ويلجأها، لأن فيها حماية الإنسان، حماية لدينه، حفظ بدنه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوبل السيد بالذكر الطيب، يقول: إن رجلا رأى في النوم رؤيا، قال: كأني في المنام وكأني بالشيطان إبليس ناصبا حرشه على الماء، يبث جنوده في الناس ليفسد هذا ويذل هذا ويهلك هذا، وأنه نادى في مقام لي بعروة بن الزبير فقد أفسد علي أمري، وأنه انتدب واحد من جنده إلى عروة بن الزبير، فلما أتى رأى نارا شأت تحرقه، كلما دنوت بحروة فإذا النار تحرق بفرجة، فقال إبليس: إني رأيت نارا كلما قربت منه أحرقتني فلم أستطع أن أؤثر عليه. استيقظ ذلك الرائي وجاء للمدينة وكان قريب منها، فأتى المسجد وسأل عن حروة وهو لا يعرفه فدل عليه، فلما خلى المسجد من الناس وبقي عروة وحده ليريد، سلم عليه وحاول أن يدخل معه، فكان عرم في الأول ثم ما زال معه وتلقف به حتى انبسط معه، فقال: يا عروة رأيت في النوم كذا وكذا. فحاول عروة أن يعرض عنه، ولكن قال: يا عروة أنا أحب أن تعلمني ما قلت. قال: يا هذا إذا كان بد تعلم أني أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت 4 مرات: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبس والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: هذا الذي كنت أقوله. قال: هذه التي حرفتك عن مكائد السنة. فيا إخواني، أذكار الصباح والمساء لابد أن تعلمها، ومعلم الشيخ معد الإنباز صحبة الأخيار بالأذكار، وهي مختصرة وموجزة ومفيدة لمن يحفظها ويريد بها، فلعل الله أن ينفع بها.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل هذه الأخت تقول: هل يجوز أن أقول أعيد زوجي وأولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 صباحا ومساء، ويعتبر كأنهم هم الذين ذكروها ويحفظون بإذن الله من كل شر؟
أولا، ينبغي أن نعلم الصغار والكبار جميع الكلام، نعلمهم ليقولهم بأنفسهم. لا شك أن الصغار الذين قال الأب عنهم أرجو أن تحفظهم إن شاء الله، لكن ينبغي أن نعلمهم وأن ندقبهم وأن تكون الأول.
فما هي الأسباب لاتقاء السحر بعد التوكل على الله جل جلاله؟
إذا توكل على الله وقوي ثقته بربه وتأمل قول الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإني أرجو من الله أن يقضي عن كيده.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، أحسن إليكم. يقول هذا المستمع: بعض الأئمة يطيلون في التشهد الأول في الصلاة، فهل هناك أدعية تقال بعد التشهد الأول؟
السنة في التشهد الأول تخفيفه، والنبي كأنه يدعى الغنم على الحجة الحارة، فلا ينبغي أن نطيل التشهد الأول، وإنما يقال التشهد الأخير بالأدعية الوالية ما لم يشق ذلك على المؤمنين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل كل ما يراه النائم يمكن تأويله؟ فأنا أرى أحيانا رؤى يناقض بعضها بعضا.
يا أخي أرشدك، إن رأيت في منامك خيرا يعجبك تحمد الله وأخبر به من تلق بنخرانك، وإن رأيت سوى ذاك تقصده وتعوذ بالله من شره ومن شر الشيطان، وأرجو الله أن يحفظك منها.
اللهم امين. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. هل يؤثر في الوضوء عدم التسميه في اوله؟
السنه التسميه، جاء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وان كان الحديث ضعيف كما قال الامام احمد، لكن قال ابن ابي شيبه لما شاق لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها بكثره طرق هذا الحديث.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول أصبت بكسر في الذراع وقد تم وضع الجبس على المكان، فكيف أصنع إذا أردت الاغتسال؟ وهل أغسل ما تمكنت من جسمي؟
اغسل بقية جسدك، وإن كان يمكن أن تمسح على هذه الجبس تمسح عليه، وإن تعذر المسح عليه فتيمم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع سالم عمر تقول امرأة قريبة لوالدي تركت عندي مبلغا من المال وابنا لها كأمانة، ثم توفيت ثم تزوج ابنها المذكور ورزق أبناء، ولكن زوجته هربت بالأولاد إلى إحدى الدول الإفريقية ولا يعلم عنها شيء حتى توفي هو. وأنا السائل بحثت كذلك عنها أكثر من 6 سنوات وعن الأولاد وعن الأم، ولكن لم أجدهم ولم أجد أي شخص يدلني عليهم. سؤال سماحة الشيخ، لمن هذا المال إذا لم يظهر الأولاد، علما بأن المذكور المتوفى له أولاد أخت بنتين وولد، فلمن هذا المال؟
أدخل المال بيت المال الخاص بالمحكمة، وإذا كان ورق لهم راجعوا المحكمة يجب المجلس.
هو المتبقي الآن أولاد الأخت سماحة الشيخ فقط، البقية
أدخل المال بالمحكمة.
نعم.
ويطلب من أولاد الأخت التقدم للمحكمة ينظر الموضوع.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم البيودر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.